إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله والأحبة في الدرس 12 من دروس عمدة الفقه ضمن برنامج البناء العلمي. وفي هذا اللقاء بإذن الله سبحانه وتعالى سنفتتح كتابا آخر كتب أو آخر أبواب أو كتب العبادات، وهو كتاب الحج والعمرة. في اللقاء الماضي تحدثنا بشيء قليل عن بناء البيت الحرام وعن منزلته ومكانته، وفي هذا اللقاء إن شاء الله نبتدئ أول الحلقات التي نتحدث فيها عن الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المقبولين لديه. أرحب بكم وبإخواني المشاركين معنا، حياك الله الشيخ سمير والشيخ صهيب والشيخ سعد، حياكم الله جميعا. نبتدئ بإذن الله عز وجل في هذا اللقاء أول ما يتعلق بكتاب الحج. نعم يا شيخ.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد،
صلى وسلم على رسول الله.
قال ابن قدامة رحمه الله: يجب الحج والعمرة مرة في العمر على المسلم.
قال كتابه
قال كتاب الحج والعمرة.
قال كتاب الحج والعمرة. الحج كما تقدم في اللقاء الماضي هو الركن الثاني، هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وقد دل على وجوبه القرآن والسنة. قال الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام. ودل على مشروعية الحج أيضا إجماع العلماء. والحج من أعلى درجات الوجوب، فهو من الفرائض التي افترضها الله سبحانه وتعالى، ولكن لأن فرضه في العمر مرة واحدة ثم يسقط الوجوب عن الإنسان، فإنه كان هو الباب أو كان هو الركن الأخير من أركان الإسلام، بخلاف الصلاة التي يحتاجها العبد في كل لحظة من لحظات، في كل يوم خمس مرات إذا كان في الفرائض فقط، أيضا بخلاف الزكاة التي تجب في كل عام لمن امتلك شروط وجوب الزكاة، وأيضا كذلك الصيام فإنه يجب في كل عام، بينما الحج والعمرة تجب في العمر مرة واحدة. والحج من العبادات العظيمة التي من خلالها ينال العبد الدرجات العلى. قال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال العلماء رحمهم الله: إن الحج المبرور هو ما اجتمعت فيه صفات، أول هذه الصفات أن يكون خالصا لوجه الله جل وعلا، لأنه إذا فقد الإخلاص فإنه يكون هباء منثورا على صاحبه، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والعبادة إذا وكل عبادة وكل أمر ثبت أنه عبادة فلا يقبل من العبد إلا بأمرين: بالإخلاص لله وبالمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الفضيل بن عياض رحمه الله: لا يكون العمل مقبولا إلا إذا كان خالصا صوابا. قالوا: يا أبا علي، خالصا قد عرفناه، فما الصواب؟ قال: أن يكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هذا هو الشرط الثاني. إذن الشرط الأول أن يكون فيه الإخلاص، وأن الأمر الآخر أن يكون صاحبه مقتفيا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم وقف في المواقف ونزل وبين لنا شعائر الحج وقال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. أيضا حتى يكون الحج مبرورا فلا بد أن تكون النفقة طيبة، فالله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبة، ولهذا يجب على العبد أن يحرص على أن تكون النفقة التي يخرجها للحج من أزكى المال الذي لديه حتى يكون عمله مقبولا. وقد قيل قديما إذا حججت بمال كله سحت فما حججت، ولكن حجت العير ما يقبل الله إلا كل طيبة، ما كل من حج بيت الله مبرور. إذن النفقة أيضا من الأمور التي يجب أن يحرص عليها العبد. الثالث أن يجتنب الذنوب والمعاصي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يرفث، الرفث والجماع، ولم يفسق المعاصي بأنواعها رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهذا لا شك أنه يعطي العبد أمرا عظيما في تقربه إلى الله جل وعلا. وهنا قال العلماء هل الحج يكفر الصغائر والكبائر؟ خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إنه يكفر الصغائر فقط وأما الكبائر فلا بد من توبة، ومنهم من قال إنه يكفر الكبائر. ونقول إن العبد إذا حج حجا صوابا خالصا سائرا فيه على ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فالراجح من أقوال أهل العلم أنه يكفر الصغائر والكبائر إذا كان هذا الحج مبرورا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أيضا من فضائل الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله ورسوله، قلت ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، قيل ثم أي؟ قال الحج المبرور. فدل على فضيلة الحج النصوص القرآن والسنة. ولما سألت أم المؤمنين عائشة النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وفي أيام الحج يوم عرفة خير يوم طلعت فيه الشمس، وهذا اليوم الذي يباهي فيه رب العالمين أهل السماء بأهل الأرض ويقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم، وما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. فهذا هو اليوم العظيم الذي جعله الله سبحانه وتعالى في أيام الحج وهو يوم عرفة. ما الحكمة من مشروعية الحج؟ الله جل وعلا بين في كتابه أنها كما قال فيه منافع للناس، فيه منافع دينية للناس يظهرون توحيد الله جل وعلا ويبينون وأيضا يشكرون الله جل وعلا على نعمه ويحمدونه سبحانه وتعالى عليها، ولهم منافع دنيوية تحصل من بيع وشراء ونحو ذلك. فلا شك أنه كما قال الله فيه منافع للناس. يقول الله جل وعلا عن بيته الحرام إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. وصف الله جل وعلا بيته الحرام بخمس صفات، يقال مكة ويقال بكة. وصفها الله جل وعلا بخمس صفات، نقرأ مرة أخرى إن أول بيت وضع للناس، إذن هو أول بيت وضعه الله جل وعلا للناس، قال إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. الثاني قال مباركا، والبركة كثرة الخير. قال وهدى، أيضا هذا البيت جعله الله عز وجل هدى للعالمين. قال فيه آيات بينات، ومن هذه الآيات مقام إبراهيم عليه السلام. الخامس قال ومن دخله كان آمنا، لا يوجد مكان على وجه الأرض أكثر أمنا واستقرارا من بيت الله جل وعلا. الأمن يكون في الخارج ويكون في الداخل في النفس، أما الأمن في الخارج فهذا يحفظه الأمن والشرط ونحو ذلك، أما أمن الداخل فلا يكون إلا بالله وبطاعته وبمحبته، كما قال الله جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهنا يستشعر العبد أعلى مقامات، أعلى مقامات الطمأنينة. نعم يا شيخ.
قال رحمه الله: يجب الحج والعمرة مرة في العمر.
قال يجب، إذن الحج والعمرة في درجات الوجوب، وقد ذكرنا أن الحج في أعلى هذه الدرجات، وهو أنه فريضة من الفرائض، ودل على وجوبه قول الله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأجمعت الأمة على وجوب الحج في العمر مرة واحدة. قال رحمه الله تعالى: والعمرة. العمرة بضم العين، العمرة بضم العين، وهي المراد بها الزيارة. ويقول العلماء رحمهم الله في تعريفها، قالوا: هي زيارة بيت الله على زيارة بيت الله الحرام تعبدا لله على صفة، على وجه مخصوص لأداء مناسك من إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير. إذن هذا هو تعريف العمرة. العمرة في اللغة الزيارة، وفي الاصطلاح هو زيارة بيت الله الحرام تعبدا لله عز وجل على وجه مخصوص لأداء المناسك من طواف وسعي وحلق أو تقصير. وهذا الوجوب اختلف العلماء رحمهم الله في وجوب العمرة. فمن العلماء رحمهم الله من قالوا إن العمرة ليست واجبة، بل هي سنة. ومن العلماء من قال إنها واجبة. ومنهم من فرق في الوجوب بين أهل مكة الحاضر المسجد الحرام وبين غيرهم، فقال: تجب على من كان خارج حدود الحرم، ولا تجب على من كان داخل حدود الحرم. والراجح من أقوال أهل العلم أن الحج وأن العمرة واجبة في العمر مرة واحدة كوجوب الحج. نعم.
قال: يجب الحج والعمرة مرة في العمر على المسلم البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا.
قال: مرة في العمر، وهذا كما تقدم قول النبي صلى الله عليه حينما سئل النبي: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لا، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. ثم بين أن الوجوب في العمر مرة واحدة، فمن أدى هذه المرة فقد أدى الوجوب الذي افترضه الله جل وعلا عليه. قال: على المسلم. الآن هو بين أن الحج والعمرة واجبة، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، وأن الوجوب على الجميع، أن الوجوب على الجميع سواء من كان داخل الحرم، أما الحج فعلى الجميع، وأما العمرة فالصحيح أنها واجبة على من كان داخل الحرم وعلى من كان خارج الحرم. قال: على المسلم. هذه الآن سيتحدث عن أول شروط الحج، وجوب الحج، حتى يكون الحج واجبا فله شروط. أول هذه الشروط أن يكون مسلما، فلا يقبل الحج من كافر، فإن حج فلا يقبل منه. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: لو أدى الحج وهو على الكفر ثم أسلم نقول إنه يجب عليه أن يعيد هذا، لأنه من شروطها الإسلام، فالله جل وعلا بين هذا الأمر في كتابه الكريم. وشروط الحج العلماء رحمهم الله يجعلونها ثلاثة أقسام. القسم الأول: شروط للوجوب والصحة، شروط للوجوب والصحة. والثانية: شروط للإجزاء، شروط للإجزاء. والثالث: شروط للوجوب. إذن هذه أنواع الوجوب في شروط الحج، أو هذه أنواع شروط الحج: شروط للوجوب، وشروط للوجوب والصحة، وشروط للوجوب والإجزاء. فلو تحدثنا الآن، هو يقول: على كل مسلم عاقل بالغ حر. لو قلنا شروط الوجوب والصحة، فماذا يدخل فيها؟ شروط الوجوب والصحة. الإسلام لا صحة العقل العاقل. إذن الإسلام والعقل شرط للوجوب وشرط للصحة، بمعنى أن الكافر أو المجنون لو أدى العمرة أو الحج فلا يقبل منه. لماذا؟ الكافر واضح، أما غيره المجنون فلأنه لا بد من نية ولا يستطيع أن يعقد النية فلا يصح حجه ولا عمرته. إذن شروط الوجوب والصحة أولها الإسلام والعقل. قال شروط الوجوب والإجزاء، ما هي شروط الوجوب والإجزاء؟ هي واجبة وتكون مجزئة. البلوغ شرط للوجوب صح، وشرط للإجزاء، يعني هو يجب إذا كان بالغا يجب عليه، وإذا كان غير بالغ وحج نقول لا يجزئه عن حجة الإسلام. إذن شروط الوجوب والصحة ذكرنا الإسلام والعقل، شروط الوجوب والإجزاء البلوغ والحرية، وسيأتي تفصيل ما يتعلق بالحرية لو حج قبل أن يعتق. الثالث شروط الوجوب وهو الاستطاعة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن لم يكن مستطيعا فلا يجب عليه الحج. إذا نعود الآن للشروط. قال الشرط الأول المسلم، وقلنا إن هذا شرط وجوب وإيش وصحة. قال العاقل وضده المجنون، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ. فالمجنون لا يصح منه الحج لأنه لا يستطيع أن يعقد النية التي هي آكد شروط الحج بالضبط. فهنا قال العلماء إن شرط العاقل هو شرط صحة وشرط وجوب وصحة. طيب الثالث قال البالغ والبلوغ مر معنا في كتاب الطهارة، يحدث بأشياء، ببلوغ 15 سنة، بإنبات شعر العانة، بأيضا خروج المني، أو تزيد المرأة بالحيض، بهذه الأشياء يكون البلوغ في الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه رفع القلم عن ثلاث، وعن الصبي حتى يبلغ، كما جاء في بعض الروايات الصبي حتى يبلغ، إذا بلغ الصبي فإنه يكون وجوب الحج. والبلوغ شرط ماذا؟ شرط وجوب وإجزاء، بمعنى لو حج الصبي الذي لم يبلغ فإن حجه يكون صحيحا. وقد رفعت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم غلاما فقالت يا رسول الله هل على هذا من حج؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم ولك أجره. إذن هذا أيضا من الشروط. قال فلو حج قبل البلوغ فهل تسقط عنه حجة الإسلام؟ نقول لا، والدليل أنها شرط وجوب وإجزاء. قال الحر لا يجب عليه الحج، ويكون الحج في حقه شرط وجوب وإجزاء، بمعنى أنه لو اعتق بعد ذلك فإنه يجب عليه الحج. وهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيها اختلافا كثيرا، فمن العلماء من قال إذا حج العبد قبل الإسلام، إذا حج العبد قبل أن يعتق فإنها تسقط عنه حجة الإسلام، ومن العلماء من توقف في هذه المسألة، ومنهم من قال يجب عليه أن يحج بعد ذلك. قال إذا استطاع إليه سبيلا، وشرط الاستطاعة شرط ماذا؟ شرط وجوب، لأن الله جل وعلا قال في كتابه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نعم يا شيخ.
قال: والاستطاعة أن يجد زادا وراحلة بآلتها.
الآن المصنف رحمه الله يريد أن يبين مسألة مهمة، وهي مسألة ما المراد بالاستطاعة. الاستطاعة مصطلح، ما المراد به؟ والله جل وعلا قال في كتابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه السبيل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وحج البيت الحرام من استطاع إليه سبيلا. قال: الاستطاعة أن يجد، لاحظ، أولا زادا، ثانيا وراحلة بآلتيهما مما يصلح لمثله فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه. هذا كلام مهم جدا. أول الأمور التي يعرف بها الاستطاعة أن يملك الزاد، أن يملك الزاد في طريقه. إذا كان لديه زاد يكفيه في طريقه فيجب عليه الحج، وأيضا أن يكون لديه راحلة. لا يستطيع الإنسان، سابقا كان من يذهب من الرياض مثلا إلى مكة على الأقدام أو على الإبل، كانوا يذهبون على الإبل يحتاجون شهرا كاملا، فهو بحاجة إلى أن يجد الدابة التي تقله والراحلة التي تقله، الآن وجود السيارات والطيارات ونحو ذلك. لكن المصنف هنا قيدها فقال: مما يصلح لمثله. وهذه المسألة مما اختلف فيها العلماء، بمعنى أنه إذا كان ثريا لابد أن يجد شيئا يناسبه، وإذا كان فقيرا يجد شيئا يناسبه، فقال يصلح لمثله. فهل يشترط للإنسان أن تكون السيارة التي سيذهب بها أن تكون مناسبة لحياته ومعتاده؟ نقول: الصواب من أقوال أهل العلم أنه لا يشترط أن تكون صالحة لمثله، بل يشترط أن يجد راحلة تقله إلى بيت الله، إلى بيت الله الحرام. لو أن إنسان مثلا الآن يحجز في الطائرة وقد اعتاد أن يذهب على درجة على الدرجة الأولى، فلم يجد مقعدا يذهب به إلى مكة إلا على الدرجة السياحية، فهنا تطبق المسألة. قال أن يصلح لمثله، فإذا لم يجد الدرجة الأولى قالوا لا يجب عليه. نقول: لا، الواجب عليه أنه إذا وجد راحلة تقله، دون أن ننظر في شرط هل لابد هل تكون صالحة لمثله أو لا تكون كذلك. نعم. قال: فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه. فاضلا عما يحتاج إليه، هل يشترط لمن يجد الزاد والراحلة أن يوجد لأهله ما يعينهم على حياتهم أو لا يشترط ذلك؟ خلاف بين العلماء، والصواب أنه لا يجوز له. إذا كان لديه مال قليل لو أخذ هذا المال ليؤدي فريضة الحج فإنه سيضيع أهله، نقول له: لا يجوز لك، بل يجب عليك أن تنفق هذا المال على أهلك. وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. لكن ما هو المال الذي يجب أن يتركه له؟ قيل إن هذا المال كما يذكر المصنف أن يكون على الدوام، أن يكون هذا المال على الدوام، بحيث أنه يبقى معهم مال يغنيهم دائما، وبهذه الطريقة لن يجب الحج على أحد. لكن نقول يجب عليه، وهو الراجح، أن يكون لديهم ما يعينهم في فترة غيابه، في فترة ذهابه لأداء فريضة الحج وأداء فريضة العمرة، وهذا الراجح من أقوال أهل العلم. هنا مسألة مهمة ويكثر الحديث عنها، وخاصة في موسم الحج: من كان عليه دين هل يجوز له أن يحج أو لا؟ نقول: هذا له حالات. الحالة الأولى أن تكون قيمة الحج تغطي ديونه، شخص عليه 10,000 ريال دين وسيحج ب10,000، فنقول له: لا يجوز لك الحج مطلقا، لأن حقوق الله مبنية على المسامحة وحقوق العباد مبنية على المشاحة. إذا كان المال الذي لديه لا يغطي، يعني عليه مثلا 100,000 ولديه 3,000 أو 5,000 ريال، فهل يجوز له أن يحج؟ نقول له أيضا الراجح من أقوال أهل العلم أن أداء هذا الدين مقدم على أداء الحج. بعض الناس يقول يذهب ليستأذن ممن عليه دين، وهذه ليست موجودة في كتب الفقه، هذا أمر جديد أنه لا بد أن تذهب إليه فإذا أذن لك. نقول لا، الأصل أن من كان عليه دين فلا يجب عليه الحج لأنه غير مستطيع، والله جل وعلا قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. تقديم الدين مقدم أو دفع الدين مقدم على أداء فريضة الحج. نعم شيخ. تفضل يا شيخ.
جزاكم الله خير. لو أن إنسان واحد أعطاه تذكرة للحج وهو عليه دين، لكن هو يأخذ له الذي يتكفل له ذهابه إلى الحج، يتكفل له بذهابه فقط لا يسدد له دينه، فهل يقول إنه يجلس ولا يذهب، أو يذهب ويؤدي الفريضة ويرجع ثم يطلب ويسدد دينه؟
هذه فيها تفصيل. فنقول لو كان ذهابه إلى الحج، إذا كان ذهابه إلى الحج سيفوت فرصة عمل يجمع فيه مال ليؤدي هذا الدين، منقول بقاؤه أفضل. وإن كان لا يؤدي، مثلا شخص موظف وليس لديه صنعة أخرى، ووقت الحج تكون موسم إجازة، ويأتي شخص ويقول ستذهب إلى الحج وهذه التذاكر وهذا المال دون أن تدفع شيئا، فنقول الأفضل أن يذهب، لأن كما ذكر بعض العلماء أن أن الحج مما يستجلب به الرزق من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه، هذا واحد، وأيضا ومؤونة نفسه في طريقه ومؤونة عياله على الدوام. إذن اشترط في تفسير الاستطاعة أولا أن يجد زادا يكفيه في طريقه، وأن يجد راحلة تنقله إلى مكة، والثالث أن يكون لديه مال فائض عن حاجة عياله حتى يعود، وأيضا ألا يكون عليه دين، وإلا فإن سداد الديون مقدم. وأمر الدين الناس يتساهلون به، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. ليس الأمر باليسير ولا الهين، بعض الناس يتوقع أن يكون عليه دين أمر بسيط وسهل وعادي. إذا كانت هذه عبادة عظيمة ومرتبطة لا يجب عليك لا تذهب إلى الحج، بل البعض قال لا يجوز لك أن تحج إلا إذا سددت دينك، لكن إن حج وعليه دين فإن حجه صحيح مع الإثم. نعم شيخ.
قال ويعتبر للمرأة وجود محرمها وهو زوجها، ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح.
قال ويعتبر، وهذه مسألة مهمة جدا. قال ويعتبر للمرأة، أيضا الآن هو يتحدث عن شروط الوجوب، تحدث عن أن يكون مسلما عاقلا بالغا حرا مستطيعا مالكا للزاد والراحلة. المرأة لديها شرط يخصها، وهو وجود محرم لها. ووجود المحرم للمرأة في الحج مما اختلف فيه العلماء، فبعض العلماء قال يجوز لها أن تحج إذا كان مع رفقة نساء اثنتين فأكثر ورفقة مأمونة، فيجوز لها أن تحج. والراجح من أقوال أهل العلم ذهب إليه المصنف، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذي محرم. ومن يرى الآن ما يحدث أثناء الطريق حتى في الطائرات ونحو ذلك من أمور قد تحدث، أو حتى في الحج من تنقل ونحو ذلك، يعني يشعر بالفعل أهمية وجود المحرم للمرأة الذي هو ليس فقط لإسقاط الأمر الشرعي، وإنما أيضا لإعانتها في هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أهمية هذا الأمر في الحديث المتقدم، فلا يجوز للمرأة أن تسافر إلا ومعها بمحرم. طيب امرأة ليس لها محرم كيف تحج؟ نقول الحج ليس واجبا عليها، ليس واجبا عليها، بل من شروط الحج للمرأة أن تجد أن تجد لها محرما. قال رحمه الله تعالى، وهذه مسألة في غاية الأهمية. تفضل يا شيخ.
مثلا العجوزات مثلا أو اللاتي يئسن من المحيض، هؤلاء الأمهات
القواعد
من النساء يشترط لهن أيضا المحرم ولا
لابد؟
إذا
لابد
كان هناك الحملة مثلا حملات الهج تأتي معها، أو فكيف يكون
هو مثل ما ذكرت لك الشيخ أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من قال أنه يجوز لها حتى لو لم تكن من القواعد أن تحج، وإذا كان مع رفقة صالحة من النساء. والقول الآخر أنه لا يجوز، ولأنه ليس واجبا عليها أن تحج وليس معها محرم. لكن من هو هذا المحرم؟ قال رحمه الله: ومحرمها هو زوجها. هل يجب على الزوج أن يؤدي هذه أن يذهب مع زوجته إلى الحج؟ خلاف بين العلماء في هذه المسألة. وأيضا هل يشترط له أن يأخذ، هل يجوز له أن يأخذ مالا مقابل ذهابه معها؟ نقول الراجح يجوز، لكن هذا ليس من العشرة بالمعروف. لو أن المرأة عندها محرم أخوها أو أبوها وزوجها يمنعها من أداء الفريضة، فنقول له يجوز لها أن تحج مع أبيها إذا كانت ترى أنه لن يقبل لا في هذا العام ولا في الذي يليه ويأست منه، فيجوز لها أن تحج مع أبيها ومع أخيها، لأن الحج هنا فريضة عليها ولديها محرم. هذا فيما يتعلق ب، لكن لو كان نافلة فلا يجوز لها أن تحج إلا بإذن زوجها. قال رحمه الله: والمحرم هو زوجها. إذن زوج المرأة محرم. وقال: ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو بسبب مباح. الآن سنتحدث عن محارم المرأة الذين يجوز لها أن تذهب معهم لأداء فريضة الحج. من هم محارمها؟ رقم واحد زوجها. رقم اثنين قال: من تحرم عليه على التأبيد بنسب. ما هو النسب؟ أو بسبب مباح. قال: النسب الذين يحرمون عليها على التأبيد سبعة: أولا الابن وإن نزل، ثانيا الأب وإن علا، ثالثا الأخ مطلقا، الأخ لأب، أخ لأم، أخ شقيق مطلقا، الثالث العم مطلقا، الرابع أو الخامس الخال مطلقا، السادس ابن الأخ، والسابع ابن الأخت. إذن هؤلاء من تحرم عليهم على التأبيد. نعيدهم: أولا الابن وإن نزل. إيش معنى وإن نزل؟ يعني الابن ونحو ذلك. الثالث الأب وإن علا، يعني الأب والجد ونحو ذلك. الثالث الأخ مطلقا، أخ لأب، أخ لأم، أخ شقيق. الرابع العم مطلقا. الخامس الخال. السادس ابن الأخ، والسابع ابن الأخت. قال رحمه الله: هذا ما يحرم على التأبيد. قال: بنسب أو بسبب مباح. النسب تقدم السبعة. قال: سبب المباح أمران: المحرم بالرضاع والمحرم بالمصاهرة. فالمحرم بالرضاع يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فيحرم أبوها من الرضاع، وابنها من الرضاع، وأخوها من الرضاع، وعمها من الرضاع، وخالها من الرضاع، وابن أخيها من الرضاع، وابن أختها من الرضاع، فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. الثاني مما يحرم بسبب المباح المصاهرة. المصاهرة، وأولها أبو الزوج، أبو زوج المرأة وأجداده، فأبو زوج المرأة وأجداده هذا يحرم بالمصاهرة. الثاني ابن زوج المرأة، فهذا كذلك يحرم. الثالث أزواج البنات، امرأة أزواج بناتها يعتبرون محرما لها. والرابع أزواج أمهات المرأة، امرأة أمها تزوجت فزوج أمها يكون محرما لها. فهذا النوع الثاني من الذي يحرم على بسبب مباح. نعيد هذه المسألة ولا واضحة؟ طيب، إذن المحرم من هو؟ أولا الزوج، اثنين من تحرم عليه على التأبيد بسبب، وهم سبعة: الابن الأب والابن والأخ مطلقا والعم مطلقا والخال مطلقا وابن الأخ وابن الأخت. الثاني قال بنسب أو سبب مباح. سبب المباح أمران: الرضاع والمصاهرة. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب: أبوها من الرضاع، ابنها من الرضاع، أخوها من الرضاع، عمها من الرضاع، خالها من الرضاع، ابن أخيها، ابن أختها من الرضاع. وأيضا من السبب المباح المصاهرة، فأبو الزوج وأجداده وإن علوا محرم، وابن الزوج كذلك. وكما ذكرنا أيضا أزواج البنات يعتبرون محرما، وأزواج الأمهات كذلك يعتبرون من المحارم. وهناك تفاصيل كثيرة تتعلق بهذه المسائل، لكن هذه هي أبرزها. نعم شيخ.
قال: فمن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة.
قال: من فرط أي في أداء الحج أو أداء العمرة. وهنا مسألة مهمة يذكرها العلماء رحمهم الله: هل الوجوب وجوب الحج والعمرة على الفور أم على التراخي؟ هل يجب على الإنسان أن يبادر أو يجوز له أن يؤجل؟ والراجح من أقوال أهل العلم أن الوجوب على الفور، وقد جاء من كان عنده جدة فليحج. وأيضا جاء قول الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة وسابقوا، ونحو ذلك. وهذا هو الأصل، أن الإنسان أن المسلم يجب عليه أن يبادر لإسقاط هذه الفريضة كما أمره الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: فمن فرط حتى مات. شخص فرط، كان لديه القدرة أن يحج لكنه لم يحج، قال أخرج عنه من ماله حجة وعمرة. وهذا الإخراج هل يشترط له وصية؟ الصواب أنه لا يشترط له وصية، وقبل أن يوزع الميراث يخرج منها مال لأداء الحج والعمرة عن هذا الرجل. وقد جاء رجل قال: يا رسول الله، إن أبي مات ولم يحج، أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضي؟ قال: نعم. قال: فقضاء الله أحق. فهنا قام بالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده لأن يقضي هذا الواجب الذي افترضه الله عليه. أعد القراءة مرة أخرى يا شيخ. من مات؟
فمن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة، ولا يصح من كافر ولا من مجنون، ويصح من الصبي.
إذن يجب أن يخرج عن الإنسان من ماله سواء أوصى أو لم يوصي. قال: ولا يصح الحج من كافر. لماذا؟ لأننا ذكرنا أن من شروط الوجوب والصحة الإسلام والعقل، فلا يصح من كافر ولا مجنون لأنه لا يستطيع أن يعقد النية. قال: وهذان لأنها شرط وجوب وصحة الإسلام والعقل. قال: ويصح من الصبي والعبد لأنه شرط وجوب وإجزاء، فيصح أن يؤدي الحج الصبي والعبد. لكنه قال: ولا يجزئ عنهما، بمعنى أن العبد إذا عتق يجب عليه أن يحج، وأن الصبي إذا بلغ يجب عليه أن يحج. ونقول الصواب من أقوال أهل العلم: ما يتعلق بالصبي فنقول لا بد أن يأتي بحجة الإسلام بعد بلوغه، وأما العبد فالراجح أنه لا يلزمه أن يقضي أو لا يلزمه أن يعيد هذا الحج، بل يقع عن حجة الإسلام. نعم.
قال: ويصح من الصبي والعبد ولا يجزئهما، ويصح من غير المستطيع والمرأة.
قال: ويصح من غير المستطيع والمرأة. ذكرنا لكم في شروط الحج أن هناك شروط صحة ووجوب، وجوب وصحة، وشروط وجوب وإجزاء، وشروط وجوب. وقلنا إن بعض الأحكام المتعلقة بشروط الوجوب، مثلا المرأة، قلنا إن الراجح أنه يشترط لها وجود المحرم، فإن حجت بدون محرم نقول إن حجها يصح مع الإثم. كذلك غير المستطيع، إنسان ليس لديه مال ومع ذلك ذهب ليحج، فنقول حجه صحيح، ولكنه هنا لا يأثم لأنه لم يخالف. ولهذا يقول العلماء، قال المصنف رحمه الله: ويصح من غير المستطيع، يقبل منه، أما الكافر فلا يقبل منه، أما الصبي فيقبل منه لكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام، أما المرأة وغير المستطيع فيجزئهما عن حجة الإسلام، والمرأة إذا كانت بغير محرم فإنها تأثم. نعم شيخ.
قال: ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره.
هذه من المسائل التي اختلف فيها العلماء رحمهم الله. شخص حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه، فهل حجه صحيح أو لا؟ شخص كما قال المصنف حج عن غيره وقد نذر أن يحج، فهل يصح أو لا؟ المصنف رحمه الله يرى أن من حج عن غيره فإن الحج يقع عن نفسه، وكذلك فيما يتعلق في النذر والنفل فإنه يقع عن نذره. ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. ويرى بعض العلماء أنه إذا شرع في الحج عن غيره فإنه يقع ويكون حجه عن غيره، ويكون حجه عن غيره، لكن الصواب أنه لا يجوز أن يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه، وأنه إن حج عن غيره ولم يحج عن نفسه فإن الحجة تقع له ولا تقع لمن حج عنه. نعم.
قال رحمه الله: باب المواقيت وميقات أهل المدينة ذو الحليفة.
العلماء رحمهم الله تعالى الذين قالوا إنه يجوز له أن الحج يقع عن غيره حتى لو لم يحج عن نفسه، قالوا إن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أن أمها لم تحج، أفتحج عن أمها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي عنها. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يسألها هل حججت عن نفسك أم لم تحجي. وهناك قاعدة عند العلماء، وهي أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الأقوال. ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الأقوال. فهنا كان يعني إذا كان لابد أن تحج عن نفسها لأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل ولم يرشدها إلى هذا الأمر، فهم ذهبوا إلى أنه يجوز لها أن تحج عن أمها قبل أن تحج عن نفسها. وهذه من المسائل التي ذكرنا أن فيها خلاف، والراجح والصواب من أقوال أهل العلم أنه لابد أن يحج عن نفسه قبل أن يحج عن غيره. نعم.
باب المواقيت.
قال رحمه الله، كم بقي معنا من الوقت أخونا المخرج حتى يعني؟ طيب، قال رحمه الله: باب المواقيت. المواقيت للحج مواقيت زمانية ومواقيت مكانية، وهذه المواقيت لبيان منزلة الحج ومنزلة هذه المشاعر ومكانتها. فأما المواقيت المكانية فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا حدودا يجب على من أراد ومن قصد الحج أو العمرة أن يمر بهذه المواقيت وأن يحرم منها أو يحرم بمحاذاتها. فوقت لأهل المدينة ذو الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن، ولأهل العراق ذات عرق. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت وهي مواقيت مكانية، من أراد، وهي تختلف في بعدها، فمنها ما يبعد 400 كيلو وهو ميقات ذو الحليفة، ومنها ما هو قريب وهو ميقات السيل وهو 75 كيلو. فهذه المواقيت لمن مر عليها قبل أن يأتي إلى بيت الحرام لا بد أن يستعد وأن يتطيب وأن يلبس الثياب النظيفة وأن يستعد لهذا المكان، فهو تعظيم لبيت الله جل وعلا. وهناك أيضا المواقيت الزمانية وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وقيل عشر من ذو الحجة، وسيأتي بيان الخلاف بين العلماء رحمهم الله في ذلك. ما الفائدة من بيان أشهر الحج؟ قال العلماء أن المتمتع لا يكون تمتعه صحيحا إلا إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج. فلو أحرم بالعمرة في رمضان ثم عاد إلى أهله ثم أتى بعد ذلك في يوم السابع من ذي الحجة فإنه لا يكون متمتعا إذا لم يحرم بالعمرة، لأنه لا يكون، لأنه أحرم أو أتى بهذه العمرة قبل أشهر الحج. فهذا دليل على مكانة هذا البيت ومنزلته، ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى هذه المواقيت لتكون بداية لدخول الإنسان إلى بيت الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال وميقات أهل المدينة ذو الحليفة.
قال وميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وذو الحليفة هي قرية صغيرة تسمى الآن أبيار علي، وهي التي يظن بعض العامة أن عليا رضي الله عنه قاتل الجن فيها، وهذا الأمر ليس له سند صحيح إلى علي رضي الله عنه وأرضاه. وميقات أهل المدينة وهو ذو الحليفة هو أبعد المواقيت عن مكة، فهو يبعد تقريبا 410 كيلو، فهو أبعد المواقيت عن مكة. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن من الحكمة في بعد هذا الميقات هو أن المسلم الذي يأتي إلى المدينة لا يخرج من حرم المدينة حتى يدخل في حرم مكة معرفة بفضلها ومكانتها ومنزلتها. وهذه المواقيت العظيمة التي بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيها أيضا من أوجه الإعجاز، حيث إن بعض المواقيت حددها النبي صلى الله عليه وسلم لأهلها ولم يدخلوا بعد في الإسلام، وهذا دليل على أنهم سيكونون مسلمون من هذه النواحي يقصدون بيت الله سبحانه وتعالى. لم يبقى من الوقت الكثير، ولا نريد أيضا أن نتحدث في بعض المسائل فنقف في منتصفها، لعلنا نكتفي بإذن الله جل وعلا بما تقدم في الحديث عن باب المواقيت، ولعلنا إن شاء الله جل وعلا بمنه وكرمه في الدرس القادم أن نتحدث بالتفصيل عن هذه المواقيت الزمانية والمكانية وبيان كلام العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسائل. إذا كان لديكم أسئلة واستفسار، الشيخ صهيب لديك سؤال؟ طيب شيخ سعد، نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يختم لنا ولكم بخاتمة السعادة في الدارين، إنه جل وعلا جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المخلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهل، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.